بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا فرغنا في الدرس الماضي من الكلام على البديع، وأنه ينقسم إلى محسنات معنوية ومحسنات لفظية. وذكر من المحسنات اللفظية الجناس والاقتباس والسجع، ومن المعنوية أسلوب الحكيم وتأكيد الذم بما يشبه المدح، وتأكيد المدح بما يشبه الذم، وحسن التعليل والمقابلة والطباقة والتورية. وقد كنا تركنا بعض الدروس في علم البيان، ووعدنا بأن نعود إليها حال فراغنا من الكلام على البديع. وها نحن نعود إليها إن شاء الله تعالى، وحتى نربط الدروس بعضها ببعض، فإن قد علمنا في علم البيان أنه أحد علوم البلاغة المهمة التي بنيت البلاغة عليه، وأن ركنه الأساس قائم على التشبيه. عرفنا أن التشبيه هو بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها، ملفوظة أو ملحوظة، وأن أركانه أربعة: شبه ومشبه به، ويسميان طرفي التشبيه، وأداة التشبيه وجه الشبه. ثم تسلسل الكلام إلى أقسام التشبيه، وأنه مرسل إذا ذكرت فيه الأداة، ومؤكد إذا حذفت منه الأداة، ومجمل إذا حذف منه وجه الشبه، ومفصل إذا ذكر فيه وجه الشبه، وتشبيه بليغ إذا حذفت الأداة ووجه الشبه جميعا. وهذا التقسيم للتشبيه باعتبار أركانه الأربعة من حيث الذكر وعدم الذكر. طيب، ثم أخذنا بعد ذلك أيضا من أنواع التشبيه ما يسمى بتشبيه التمثيل، وهو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، ويكون غير تمثيل إن لم يكن كذلك. وأظنكم تذكرون الأبيات التي أوردها في هذا: يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب، وكأن الهلال نون لجين غرقت في صحيفة زرقاء. صورة منتزعة من متعدد. وأخذنا أيضا من أقسام التشبيه ما يسمى بالتشبيه الضمني، وهو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يلمحان من التركيب. فالسيل حرب للمكان العالي، لا تنكري عطل الكريم من الغنى. فالسيل حرب للمكان العالي تشبيه ضمني. قد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور في القضيب الرطيب. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. وفائدته التأكيد، تأكيد أن الحكم، يفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن، يفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن. وأخذنا أنه إذا كان هذا يسمى تشبيها ضمنيا، فما وضع فيه في صورة معروفة يسمى تشبيها صريحا. وأغراض التشبيه كثيرة: بيان إمكان المشبه، وبيان حاله، وبيان مقدار حاله، وتقرير حاله، وتزيين المشبه أو تقبيحه، وتفتح لا كانت فمن لو رأيته. نعم، هذا قال: توهمته بابا من النار يفتح. وعرفنا أيضا التشبيه المقلوب، وهو جعل المشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر. هذا أيضا أخذناه. ثم أيضا وصلنا إلى بلاغة التشبيه، وأخذنا ما أثر من ذلك. وصلنا إلى الحقيقة والمجاز. أخذنا أيضا شيئا في الحقيقة والمجاز؟ لم نأخذ. طيب انتبهوا، هذه الدروس تحتاج إلى ماذا؟ إلى انتباه، وإلى عدم تغيب، وإلى الحضور من أول الدرس، لأنه قد تفوتك جملة تحتاجها في ربط المعلومات، أو يفوتك درس تحتاجه في ربط الدروس. قال رحمه الله تعالى: الحقيقة والمجاز. قال: المجاز اللغوي الأمثلة. قال ابن العميد، قال هو الوزير أبو الفضل محمد بن العميد، نبغ في الأدب وعلوم الفلسفة والنجوم، وقد برز في الكتابة على أهل زمانه، حتى قيل: بدأت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد. قال: قامت تضللني من الشمس، نفس أحب إلي من نفسي، قامت تضللني ومن عجب، شمس تضللني من الشمس. وقال البحتوري يصف مبارزة الفتح بن خاقان لأسد: فلم أرى ضرغامين أصدق منكما عراكا، إذا الهيابة النكس كذب. هزبر مشى يبغي هزبرا، وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغلبا. وقال المتنبي: وقد سقط مطر على سيف الدولة، لعيني كل يوم منك حظ، تحير منه في أمر عجاب، حمالة ذا الحسام على حسام، وموقع ذا السحاب على سحاب. وقال البحتري: إذا العين راحت وهي عين على الجوى، فليس بسر ما تسر الأضالع. قال البحث: انظر إلى الشطر الأخير من البيتين الأولين، شمس تظللني من الشمس. تجد أن كلمة الشمس استعملت في معنيين، أحدهما المعنى الحقيقي للشمس التي تعرفها، وهي التي تظهر في المشرق صبحا وتختفي عند الغروب مساء، والثاني إنسان وضاء الوجه يشبه الشمس في التلألؤ، وهذا المعنى غير حقيقي. وإذا تأملت رأيت أن هناك صلة وعلاقة بين المعنى الأصلي للشمس والمعنى العارضي الذي استعملت فيه، وهذه العلاقة هي المشابهة، هي المشابهة، لأن الشخص الوضيء الوجه يشبه الشمس في الإشراق، ولا يمكن أن يلتبس عليك الأمر فتفهم من قوله شمس تظللني المعنى الحقيقي للشمس، المعنى الحقيقي للشمس، لأن الشمس الحقيقية لا تظلل. فكلمة تظللني إذن تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، ولهذا تسمى قرينة. القرينة هو عندهم ما منع من إرادة المعنى الحقيقي، ولهذا تسمى قرينة دالة على أن المعنى المقصود هو المعنى الجديد العارض. هذا البيت الأول يقول لك: لفظة وضعت في غير معناها الحقيقي، ودلت قرينة على أنها ليس المراد بها المعنى الحقيقي، وإنما هي معنى مجازي. وسنعرج بعد ذلك على بعض الكلام على مثبت المجاز ونفاة المجاز بعد أن نقرأ بقية الكلام من المؤلف. قال: وإذا تأملت البيت الثاني للمحتري رأيت أن كلمة هزبرا الثانية، هزبر مشى يبغي هزبرا، يراد بها الأسد، يراد بها الأسد الحقيقي، وأن كلمة هزبر الأولى يراد بها الممدوح الشجاع، وهذا معنى غير حقيقي. ورأيت أن العلاقة بين المعنى الحقيقي للأسد والمعنى العارضي هي المشابهة في الشجاعة، وأن القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي للأسد هي أن الحال المفهومة من سياق الكلام تدل على أن المقصود المعنى العارض، حين قال: فلم أرى ضرغامين أصدق منكما، يخاطب أحد الهزبرين، يعني يخاطب من؟ يخاطب الممدوح وهو الفتح بن خاقان. نعم، قال نعم، ورأيت أن العلاقة بين المعنى الحقيقي للأسد والمعنى العارض هي المشابهة، هي المشابهة في الشجاعة، وأن القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي للأسد هي أن الحال المفهومة من سياق الكلام تدل على أن المقصود المعنى العارض. ومثل ذلك يقال في أغلب من القوم وباسل الوجه أغلب، فإن الثانية تدل على المعنى الأصلي للأسد، والأولى تدل على المعنى العارضي وهو الرجل الشجاع، والعلاقة المشابهة. والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي هنا لفظية، وهي من القوم، يعني القراءة القرينة في قوله هزبر مشى يبغي هزبرا قرينة حالية، وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغلبا قرينة لفظية. ما معنى حالية؟ أي حال الكلام وحال الخطاب، يدل على أنه لم يقصد في قوله هزبر الأولى، لم يقصد الأسد الحقيقي، وإنما قصد الرجل الشجاع، لأنه في سياق مدح الفتح بن خاقان، فالحال تدل على أنه قصد به المعنى المجازي. وقوله يبغي هزبرا أي يطلب أسدا، والأسد الثاني حقيقي. وقوله أغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغلبا، الأغلب أيضا الأسد، فقوله أغلب يعني أسد، لكن قوله من القوم دل على أنه لم يرد الأسد الحيوان المفترس، بل قصد المخاطبة، لأنه قال من القوم قرينة لفظية. يغشى باسل الوجه أغلبا. وقال المتنبي طيب، قال تستطيع بعد هذا البيان أن تدرك في البيت الثاني المتنبي أن كلمة حسام الثانية حمالة ذا الحسام على حسام، أن كلمة حسام الثانية استعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقة المشابهة في تحمل الأخطار، والقرينة تفهم من المقام فهي حالية، ومثل ذلك كلمة سحاب الأخيرة فإنها استعملت لتدل على سيف الدولة لعلاقة المشابهة بينه وبين السحاب في الكرم، والقرينة حالية أيضا. أما بيت البحتري يعني في قوله لعيني كل يوم منك يا سيف الدولة حظ تحير منه في أمر عجابي، أي تتحير منه في أمر عجابي. حمالة ذا الحسام، الحسام السيف، وحمالة السيف ما يحمل به من غمد وحزام ونحوه، على حسام، حمالة ذا الحسام الذي هو السيف، على حسام يعني مع السيف، محمل على سيف، السيف الثاني من هو؟ سيف الدولة حسام المتنبي. طيب، حمالة ذا الحسام على حسام، وموقع ذا السحاب على سحاب، مطر نزل وقع على من؟ على سيف الدولة، فقال سحاب يقع على سحاب، فسحاب الأولى يقصد بها السحاب الحقيقية، والسحاب الثانية يقصد بها الممدوح تشبيها له بسحاب السحاب الحقيقية. لماذا؟ لوجه المشابهة بينهما الكرم. وحمالة ذا الحسام على حسام، وجه المشابهة بين الحسام الذي هو السيف وبين الحسام الذي هو الممدوح سيف الدولة، هو القطع في الأمور والحزم فيها والصرامة ونحو ذلك. طيب البيت الأخير، إذا العين راحت يعني دمعت، وهي عين يعني جاسوس على الجوى، فعين عين، فليس بسر ما تسر الأضالع، يعني يقول الحزن الناتج عن الفراق وهو الجواء، إذا رأيت الدمع عرفت الفراق في نفسه. فقوله إذا العين راحت، هي دمع العين وبكاء العين، فهذا الدمع يكون جاسوسا على ما في نفسه من جوى وحزن شديد. قال أما بيت البحتري فمعناه أن عين الإنسان إذا أصبحت بسبب بكائها أصبحت ماذا؟ جاسوسا على ما في النفس من وجد وحزن، فإنما تنطوي عليه النفس منهما لا يكون سرا مكتوما. فأنت ترى أن كلمة العين الأولى استعملت في معناها الحقيقي، وأن كلمة عين الثانية استعملت في الجاسوس وهو غير معناها الأصلي، ولكن لأن العين جزء من الجاسوس وبها يعمل أطلقها وأراد الكل، إطلاق البعض وإرادة ماذا؟ الكل، شأن العربي في إطلاق الجزء وإرادة الكل، وأنت ترى أن العلاقة بين العين والجاسوس ليست المشابهة وإنما هي الجزئية. ها العين الذي هو ما هي العلاقة بين الجاسوس وبين العين؟ أن العين جزء من هذا من الكل فهي الجزئية، والقرينة على الجواء وهي عين على الجواء فهي لفظية أي القرينة. ويتضح من كل ما ذكرناه أن الكلمات شمس وهزبر وأغلب وحسام وسحاب وعين استعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقة وارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى العارض، وتسمى كل كلمة من هذه مجازا لغويا. فإذا ما هو المجاز اللغوي؟ قال المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. فهناك شيء اسمه علاقة وهناك شيء اسمه قرينة. نعم، العلاقة أي الرابط، الرابط بين اللفظتين. القرينة معناها الشيء الذي جعلك تخرجه عن معناه الحقيقي. قرينة أي ما هو الذي جعلك تخرجه عن معناه الحقيقي، هذا يسمى قرينة. العلاقة ما هو الرابط بين اللفظتين، بين اللفظة التي في المعنى الحقيقي واللفظة التي في المعنى غير الحقيقي. قال المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون المشابهة، وهذا هو كثير، وقد تكون غيرها، قد تكون غيرها كالجزئية أطلق العين وأراد الجاسوس، أو الكلية أطلق الكل وأراد الجزء، يجعلون أصابعهم في آذانهم. هل الإصبع كلها تكون في الأذن أم طرفها؟ طرفها، فأطلق الإصبع الكل وأراد الجزء، عكس إطلاق العين على الجاسوس وإرادة الكل، تلك الجزئية، لأنه أطلق الجزء عين وأراد الكل الجاسوس بما فيه من عين وغير العين. الأصابع أطلق الكل إصبع وأراد الجزء وهي رأس الأنملة، وهكذا أيضا ستأتي الأنواع من صور التشبيه في صور المجاز الذي علاقته غير المشابهة. قال وقد تكون غيرها. والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون حالية. طيب، إذا قلت الآن على هذا التفسير الذي ذكره المصنف رحمه الله، لو قلت لك رأيت أسدا يخطب الناس في ساحة الوغى، أين اللفظ الذي استعمل في غير معناه الحقيقي عندك أبا مالك؟ رأيت أسدا يخطب الناس في ساحة الوغى، أين اللفظة التي استعملت في غير المعنى الحقيقي؟ إيش هو؟ على أسد. أسد، ما المقصود بالأسد هنا؟ رأيت أسدا يخطب، هل المقصود الحيوان المفترس؟ الرجل الشجاع. طيب، السؤال عندك يا خلدون، ما هي العلاقة بين الرجل الشجاع وبين الأسد؟ شجاعة، الارتباط، العلاقة يعني الارتباط، أنه شابهه في ماذا؟ في الشجاعة. وما هي القرينة في قولك رأيت أسدا يخطب في ساحة الوغى؟ لفظة يخطب، إذن هي قرينة لفظية أم حالية؟ لفظية. فإذا قلت لك انظر إلى ذاك الأسد وأنت تشير إلى رجل شجاع، ما هي القرينة؟ هل القرينة حالية أم لفظية؟ حالية. فإذا القرينة اللفظية لفظ يدل على أنه على عدم إرادة المعنى الحقيقي، والحالية هي حال الكلام، حال الخطاب، من غير أن تكون هناك لفظة معينة تدل عليه. فالقرينة قد تكون ماذا؟ لفظية، وقد تكون ماذا؟ حالية. طيب، قال لو أتينا إلى النماذج، قال أبو الطيب حين مرض بالحمى بمصر، حمى ما زالت بعده، فإن أمرض فما مرض اصطباري، وإن أحمم فما حمى اعتزامي. نعم، مرض اصطباري، يقولون الاصطبار لا يمرض، لكن شبه، قال شبه قلة الصبر بالمرض، لما لكل منهما من الدلالة على الضعف. فما هي العلاقة بين المرض وبين قلة الصبر؟ العلاقة المشابهة. وما هي القرينة؟ أنه قال مرض اصطباري، والاصطبار لا يمرض. كذلك مثله حمى اعتزامي نفسها. وقال حينما أنذر السحاب بالمطر وكان مع ممدوحه، تعرض للسحاب وقد قفلنا، فقلت إليك إن معي السحاب، إليك أي ابتعد، اذهب مكان آخر، أفرغ قطرك وماءك، فإن معي السحاب. قفلنا إيه؟ لا، قفلنا عندنا. تعرض للسحاب وقد قفلنا أي رجعنا، وقد قفلنا أي رجعنا. طيب، السحاب يعني الشاهد ما هو؟ تعرض للسحاب وقد قفلنا، فقلت إليك إن معي السحاب. السحاب الثانية استعملت في ماذا؟ في غير معناها الحقيقي، علاقة المشابهة. طيب، شبه الممدوح بالسحاب لما لكليهما من الأثر النافع، والعلاقة لفظية لأنه قال معي، إن معي السحاب. البيت الثالث أو التمرين الثالث، النموذج الثالث، بلادي وإن جارت علي عزيزة، وقومي وإن ضنوا علي كرام. بلادي وإن جارت علي، البلاد لا تجور على الشخص إنما يجور أهلها، يجور أهلها. فأطرق المحل وأريد الذي يحل فيه وهو الأهل، علاقة الحالية. الشاهد قال يعني اللفظة التي استعملت في غير موضع له بلادي، لأن البلاد لا تجور، والعلاقة غير المشابهة. ما هي العلاقة الحالية؟ الحالية شد اللام، الحالية، لأنه يعني أطلق البلد وأريد، أطلق المحل وأريد من يحل فيه، فهي يعني المحلية. نعم، قال ذكر البلاد وأراد أهلها، فالعلاقة المحلية، أطلق المحل، البلاد المقصود هي المحل، والمقصود الناس. فإذا المحلية لأن البلاد هي المحل، كما أن العين جزء، نقول علاقة الجزئية، الإصبع كل، جعلنا أصابعهم، فنقول العلاقة الكلية. فالشيء الذي ظهر هو الذي يعبر عنه. نعم، فتقول ماذا؟ العلاقة المحلية لأنه أطلق المحل وهو البلاد وأراد أهلها. ولو عكس، أطلق الأهل وأراد البلاد، تكون الحالية، أطلق الذي يحل في المكان وأراد المكان. طيب، وما هي القرينة؟ القرينة لفظية، وهي قوله جارت، وهي قوله ماذا؟ جارت. إذن يعني هذا الآن هذا درس يعني ابتداء درس في المجاز، ابتداء درس في المجاز، والجمهور على القول بالمجاز. أكثر العلماء من البلاغيين والأدباء وغيرهم على إثبات المجاز، وأشهر من تولى راية نفي المجاز في الإسلام هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وكلام ابن القيم أكثر وأوسع، ولا سيما في كتابه مختصر الصواعق، في كتابه الصواعق المرسلة كما في مختصر الصواعق، وناقش المجازيين مناقشة طويلة واسعة. ومذهب ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله أثر على من بعدهما من المحققين، فأخذ به كثير من المحققين بعد ذلك، ومن أولئك الشنقيطي رحمه الله تعالى المفسر المشهور صاحب أضواء البيان، وألف رسالة سماها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، منع جواز المجاز، فمنع من المجاز. وهناك من يمنع المجاز في القرآن ويجيزه في اللغة، وهناك من يمنع المجاز في اللغة وفي القرآن، وهذا الذي يمنع المجاز في اللغة وفي القرآن هو مذهب ابن القيم وابن تيمية، وهو أيضا مذهب الشنقيطي. ومن نسب إلى الشنقيطي أنه يقول إن المجاز يمتنع في القرآن ويجوز في اللغة فإنه لم يفهم كلام الشنقيطي، فكلام الشنقيطي واضح في كتابه منع جواز المجاز وفي غير موضع من كلامه ينفي المجاز مطلقا، لكن بعضهم فهم من بعض العبارات الموجودة في كتاب منع جواز المجاز الشنقيطي رحمه الله فهم أنه يقول بأنه يجوز في اللغة ولا يجوز في القرآن، وهذا ليس كذلك، فيأتي مثلا إلى بعض الأنواع ويقول هذه ليست في القرآن وإن وجدت في اللغة، فيقول إذن هو يقول بالمجاز في اللغة، وكلامه واضح أنه ليس هناك مجاز في لغة العرب وإنما هي أساليب من أساليب العرب. طيب باختصار حتى يعني أفتح لكم شيئا يسيرا في هذا الباب، من الأشياء التي ناقشهم فيها ابن القيم رحمه الله تعالى حين جاء إلى مناقشة المجاز، قال لهم عرفوا للمجاز، فماذا قالوا؟ كما قال صاحبنا هنا ماذا قال؟ ها؟ استعمال اللفظ في إيش؟ قال في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. قال لهم ابن القيم رحمه الله كيف عرفنا الوضع؟ كيف عرفنا الوضع أن هذا وضع لكذا حقيقة وما خرج عنه فهو مجاز؟ إن قلتم بالتنصيص عليه من الواضع وهو المتكلم به فهذا كذب. العرب ما نصت وقالت الشمس الحقيقية هي هذه التي في السماء وما سواه فليس بحقيقي، وإن قلتم بالأقدمية فليس عندكم ما يدل على أنه أطلق هذا قبل هذا أو هذا قبل هذا، وإن قلتم بشيء آخر فبينوه. فما ما الذي أراده بهذا يعني ابن القيم؟ أراد أن ينقض أساس المجاز من أوله، يعني ما هو الشيء الذي الأصلي وما هو الشيء الذي هو الفرعي. يأتي شخص ويقول الشيء واضح، الشمس الحقيقية هي الشمس هي الحقيقة، وما أطلق على غيرها لوجه مشابهة فهي مجاز. الأسد الحيوان المفترس هو الحقيقة. وقد يقال ناقشهم حتى في هذا ابن القيم، قال من أين لنا أن الأسد أطلق على أولا على الحيوان المفترس أولا، ثم نقل إلى الشجاع. يأتي شخص ويعارضكم ويقول بالعكس، أطلق أولا الأسد على الشجاع، ثم بعد ذلك لما وجد حيوان فيه شجاعة نقلوه إليه فقالوا أسد مثلا. ثم أيضا هذا وإن ظهر في بعض الأمثلة مثل الشمس والأسد لا يكون ظاهرا في أمثلة كثيرة جدا من أنواع المجاز طيب ما الذي يذهب أو ما الذي يعني حين ننفي المجاز ماذا يقول ابن القيم في حاصل كلامه؟ قال لماذا لا يقال إن العرب وضعت لفظة الشمس للشيء الوضيء بقطع النظر عن الشمس المشرقة أو عن الوجه المتلألئ؟ وضعت العرب لفظة الشمس في كلامها لشيء وضيء، فلما رأت الوجه المتلألئ قالت شمس، ولما رأت الشمس المشرقة قالت شمس. الأسد وضعت العرب لفظة أسد لتدل على شيء فيه شجاعة وجرأة، فلما رأت الرجل الشجاع كذلك قالت أطلقت عنه أسد، ولما رأت الحيوان المفترس على هذا الحال أطلقت عنه أو أطلقت عليه الأسد. فيكون ماذا؟ فيكون هذا حقيقة وهذا حقيقة. ثم إن السياق هو الذي يبين المراد، فإذا تبين المراد من خلال السياق صار حقيقة. فاللفظة الواحدة لا تدل على الشيء إلا إذا وضعت في تركيب. اللفظة الواحدة لا يقال فيها حقيقة ولا يقال فيها مجاز. لفظة أسد لا يقال فيها حقيقة ولا يقال فيها مجاز، وإذا وضعت في تركيب فما أنتجه هذا التركيب هو الحقيقة. فإذا أنتج هذا التركيب إطلاق الأسد على الحيوان المفترس كان حقيقة، وإذا أنتج هذا التركيب إطلاق الأسد على الرجل الشجاع كان حقيقة. فيقول في كلام قوي العرب ما تعرف يعني في كلامها المعاني التي توصلها إلى الغير، إنما توصلها في ضمن التراكيب، ما توصلها في ضمن المفردات. لا، لما نقول لفظة استعملت في غير موضعت له لفظة، يقول العرب إنما تدخل ألفاظها في تراكيب، فما نتج عن هذا التركيب فهو حقيقة، فما نتج عن هذا التركيب فهو حقيقة، ولا حاجة لنا إلى القول بماذا بالمجاز. طيب أيضا ننبه في الأخير عن الكلام والمناقشة طويلة في هذا، لعله يكون لها موضع أوسع في ماذا كتاب جواهر البلاغة يأتي، وقد يعني تقويتم أكثر من هذا وتستحملون هناك الأخذ والرد وإعطاء أكثر من واجه أكثر من رد على القائلين بالمجاز. أيضا تنبيه أخير، وهو أن القائلين بالمجاز من أهل السنة، لأن من أهل السنة من قال بالمجاز، ليس كل من قال بالمجاز يكون مبتدعا. الذين قالوا بالمجاز بعضهم وكثير منهم يكونون من أهل السنة وقالوا بالمجاز، لكن لا يؤدي بهم القول بالمجاز إلى نفي الصفات. إنما أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم خرج بهم القول بالمجاز إلى التعطيل وإلى التلاعب بدلالات الكتاب والسنة. بادعاء أنها مجاز في مواضع معلومة في كتب العقائد. فلا يلزم من القول بالمجاز أن صاحبه يكون قد ابتدع، أو أن يكون صاحبه قد زل في باب الاعتقاد. فقد يقول يذهب السني إلى القول بالمجاز ويرد على المجازيين وهو يقول بالمجاز، يرد على المعطلة من باب المجاز نفسه. فيأتي مثلا من يقول بل يداه مبسوطتان، يداه المقصود بها المجاز والمراد بها النعمة. من القائل بالمجاز من أهل السنة يقول له المجاز له ضوابط، وهو اللفظ المستعمل في غير موضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، يمسكه في القرينة، يقول له أين القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي؟ لماذا لا نحمله على المعنى الحقيقي؟ فإذا قال المعطل القرينة هي أنه لو أثبتنا لله سبحانه وتعالى اليد للزم أن يكون جسما، ولا لزم أن يكون كذا تشبيه، ولا لزم أن يقال هذه كلها، كل هذه يعني إنما قامت في عقولكم وعوارض عرضت لأفكاركم وليس لها حقيقة، ليس لها يعني دلالة تدل عليها لا من كتاب ولا من سنة، وإنما قام التشبيه في عقولكم فضللتم. فيأتي ويخنقه في ماذا؟ في القرينة، القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي. يقول له ليس هناك قرينة تمنع المعنى الحقيقي، بل دلالة الكتاب والسنة على إثبات المعاني الحقيقية لمدلولات التراكيب على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. طيب، لكن الفرق بين السني الذي يقول بالمجاز والسني الذي لا يقول بالمجاز أن الذي لا يقول بالمجاز يرد كلام المبتدعة من أول الأمر، قفل عليهم الباب، يقول المجاز يقول ليس هناك مجاز في اللغة ولا في القرآن ولا في الحديث، فاستراح من أول الأمر. السني الذي يقول بالمجاز يقول له مجاز، أنت تقول بالمجاز؟ قال نعم أقول بالمجاز، فإذا هذه مجاز. يقول تعالوا نناقش ضوابط المجاز وشروط المجاز، القرينة، العلاقة إلى آخره، ثم يمسكهم فيما يمسكهم به بمسألة القرينة. يقول أين القرينة المانعة من المعنى الحقيقي؟ ليست هناك قرينة تمنع من المعنى الحقيقي، إذن ليس هناك توفر لشروط المجاز، فلا تنطبق شروط المجاز على هذه الآية أو على هذا الدليل أو على هذا القول. هم سيأتي معنا أنه يعني الشنقيطي رحمه الله يقول هذا أسلوب من أساليب العرب، يعني فيما كان من هذا، يقولون أسلوب من أساليب العرب أصله التشبيه، أصله التشبيه، ويكون فيه نوع أيضا من المشابهة، لكن ستكون في الأبواب التي ليس فيها مشابهة من العلاقة الأخرى التي هي الحالية والمحلية والجزئية والكلية أيضا لها بابها. يقال أسلوب من أساليب العرب، والمعنى الحق والمعنى الذي نتج عن هذا التركيب هو المعنى الحقيقي، المعنى الذي نتج عن هذا التركيب هو المعنى الحقيقي، فليست هناك يعني ليس هناك معنى يؤخذ للفظة من ذاتها، إنما إذا وضعت في التركيب دلت على حقيقة ما أراده المتكلم بهذه اللفظة، أما في وضعها فهي محتملة لكذا محتملة لكذا محتملة لكذا، وليس عندنا دليل أنها حقيقة في هذا مجاز في هذا، إنما إذا دخلت في تركيب فما نتج من هذا التركيب فهو حقيقة. طيب، والكلام يطول إن شاء الله، لكن نحن الآن سنمشي في هذا الكتاب على أقوالهم حتى تفهموا فيما بعد، ربما يكبر الإنسان ويكون قد عرف بعض هذه الأبواب ورد استطاع أن يرد فيها أو بها على من قال بالمجاز من كتبهم، لنفهم ما عندهم هذا الذي جعلنا نقرأ هذا الباب. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الأصول من الأصول ذكر الحقيقة والمجاز، وذكر شيئا مما ذكره أهل البلاغة، ثم بعد ذلك في الأخير ماذا قال في طبعة أخيرة؟ ذكر نبه على أن بعض المحققين ذهبوا إلى عدم المجاز، وهذا هو القول الراجح، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وفي الشرح قال: وأنا في كتابتي لهذا الموضوع الذي هو المجاز والحقيقة أكون معذورا من جهتين. العذر الأول يعني عذر كأنه يقول غير مقبول، نعم عذر ناقص، أنه أو هكذا ذكر شيء من هذا، أنه كان على وفق خطة يكتبها لمن لأصحاب مرحلة معينة من مراحل التعليم في المعاهد، فأتوا له بالخطة التي يكتب عليها الأصول من علم الأصول فكتبها، والله المستعان. على كل قد نبه بعد ذلك في الطبعات الأخيرة على القول الراجح في هذه المسألة، والله المستعان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.